الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. مستمعين الكرام، حياكم الله. اليوم الخميس 10/12/2015، حياكم الله في برنامجكم اليومي الرايح اللي تسمعونه من خلال إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل ما نبدأ نقول كن قريبا من الشخص الذي يجعلك سعيد، أو أكثر قربا من الشخص الذي لا يكون سعيدا إلا بك. أسعد الله أوقاتكم، والله يجعلكم جميعا من السعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم أمين. اليوم لقانا في الرايحة متعدد في مواضيعه، بنبدأ بالفقرة الرئيسية إذا الله راد. وفقرتنا الرئيسية اليوم مخصصينها بخصوص فعالية تقام لأول مرة في دولة الإمارات، وهي حملة العنف ضد المرأة اللي ترعاها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. فاليوم هذا الحملة تصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان اللي هو 10/12. ففي الفقرة الرئيسية مثل ما ذكرت بنتحدث عن العنف ضد المرأة من خلال تسليط الضوء على هذه الحملة اللي تبنتها دولة الإمارات اليوم، وممثلة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. وبتكون ويانا على التليفون سعادة الأستاذة عفرة البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. عقب الفقرة الرئيسية بننتقل بحول الله إلى فقرتنا الثانية، وهي فقرة تدري إن. وفي تدري إن اليوم فقرتنا خاصة للكبار فقط أو للبالغين فقط، وتقول احذروا التلفاز. بنعرف فحواها ومضمونها إن شاء الله في وقتها. في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح بتكون فقرتنا داوها تبرا، وبنتكلم اليوم عن موضوع لا علاقة بالموضوع الأولي. اليوم ما بنزور عيادة الأمراض النفسية علشان نتعرف على الجانب النفسي والأمراض النفسية اللي قد تلحق أو تلحق بالمرأة المعنفة، فنشوف أثار العنف الجسدي كان أو اللفظي أو أي نوع من العنف مورسة ضد المرأة، شو هي انعكاساته وشو هي المخلفات اللي تركها على نفسية المرأة. وبيكون ضيفنا في هاي الفقرة الدكتور أحمد النجار، أخصائي نفسي. هذه فقرتنا اليوم، ونرد نذكركم لأول مرة اليوم بأرقام التواصل للبرنامج. رقم الواتساب 0561776664، والرسالة النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. اللي عنده تجربة عن العنف، اللي سمع عن يعني شاف حد تعرض للعنف، أو عنده مثلا تجارب مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، يمكنكم أنكم تشاركون هاي التجارب من خلال الأرقام اللي ذكرناها الخاصة بالبرنامج والخاصة بإذاعة الأولى. مستمعين، مثل ما ذكرنا اليوم فقرتنا الرئيسية، حتى يمكن نقول الحلقة في بدايتها ونهايتها، هي متعلقة بالعنف. نسمع كثير مصطلح العنف، ولولا أن العنف موجود في المجتمعات ما كان الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه أمر في 2006 بتأسيس مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عشان تكون هاي المؤسسة حاضنة للمعنفات اللي ما حصلوا، اللي ما عندهم مأوى، اللي ما عندهم مكان، اللي ضاقت بهم السبل والطرق، ما صار لهم مأوى غير مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. هاي المؤسسة يعني فيها نماذج من اللي تعرضوا للعنف سواء الأطفال أو الكبار. حقيقة أنا زرت المؤسسة، سويت عنهم تقرير ووجدت أن معظم الحالات في الوقت اللي أنا زرت فيه المؤسسة، أول شيء بتكلم عن المؤسسة كمؤسسة، اللي يدخل هاي المؤسسة ما يشعر أن هي مؤسسة خاصة بالمعنفات، تحس أنك داخل منتجع، يعني فندق، منتجع أحد المنتجعات السياحية، من ناحية الخدمات المقدمة، من ناحية المسكن الموفر للكبار من النساء أو حتى الأطفال، من ناحية الاهتمام بالنواحي النفسية الخاصة بهؤلاء المعنفات، فعندهم أخصائية نفسية يعني تباريهم، تهتم بهم، يشوفون يعني إذا كان العنف اللي تعرضوا له سابقا أثر على نفسيتهم. شيء جميل أيضا عندهم في المؤسسة الاهتمام بالمهارات، عندهم يعني عندهم فصول لتدريس الموجودات النزيلات في المؤسسة، تعليمهم الخياطة، تعليمهم الطبخ، تعليمهم تحفيظهم القرآن الكريم، وتعليم الأولاد أو الأطفال، يودونهم مدارس ويبونهم، يعني في اهتمام أن جعل هؤلاء الأشخاص يكونون مؤهلين يكونوا عايشين في المجتمع، بعد فترة يندمجون مرة ثانية مع المجتمع العادي، تعليمهم مثل ما قلت كل المهارات، وكل الأطفال يدخلونهم مدارس ويحفظونهم القرآن، والكبار يتعلمون المهن والحرف، سواء الرسم، سواء الخياطة، سواء الأعمال اليدوية، عندهم حتى أظن يعني أنشطة رياضية يمارسونها. المؤسسة تحتفل بكل الأعياد وبكل المناسبات الوطنية كحال أي مؤسسة أخرى، ما في فرق بينهم وبين أي مؤسسة أخرى في التعامل مع الموجودات في المؤسسة. طبعا أهم شيء عنصر الخصوصية والسرية موجود في المؤسسة، بحيث أن كل التفاصيل أو كل المعلومات الخاصة بالنزيلات في المؤسسة هي في طي الكتمان يعني، وفي سرية آمنة. المؤسسة تتعامل بدورها مع كثير من الدوائر الحكومية، مثلا شرطة دبي أو شرطة دبي أو جميع أقسام الشرطة أو مراكز الشرطة في دولة الإمارات، مع المحاكم مثلا محاكم دبي وغيرها من المحاكم، في تعامل مع كافة الجهات الأمنية والحكومية، بحيث أنه ممكن يعني عن طريق مؤسسة ما يتم استجلاب هاي العناصر المعنفة إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. الحين مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نرد نكمل موضوعنا لليوم، تريونا.
الرايح دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شيء تلاقي، دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شيء تلاقي، إذاعة الأولى منكم وفيكم، 107.4 الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم الحين لسماعنا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. نذكر بأرقام التواصل للبرنامج 0561776664، هذا رقم الواتساب، والرسالة النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999500. وذكرنا في بداية الحلقة اليوم أن موضوعنا إن شاء الله في الفقرة الرئيسية عن العنف ضد النساء، وبنتعرف على المبادرة اللي تتبناها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الخاصة بالنساء المعنفات في هذا اليوم اللي صادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، من خلال حديثنا مع سعادة الأستاذة عفرة البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. السلام عليكم أستاذة عفرة.
أهلا وسهلا، عليكم السلام، حياك الله يا سماح.
الله يحييك أستاذتي، وحياك الله ويانا في الرايح.
نشكركم على الاستضافة.
نحن شكرا لك تلبية الدعوة، بالعكس شكرا لكم. اليوم إن شاء الله عندكم مبادرة جميلة أو حملة، لو تحدثينا عن هاي الحملة اللي تتوافق مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
الحملة هاي مثل ما ذكرتي تتوافق مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ولكنها ارتأت الأمم المتحدة أنها تكون 15 يوم تقريبا للتوعية بحقوق المرأة، أو للتوعية أيضا بالأوضاع اللي تمر على المرأة. أنا أعتقد أنها كانت فرصة جدا مناسبة أن الأمم المتحدة، وخاصة أن الأمم المتحدة كل جهاتها وأجهزتها مثل الجهاز الرئيسي عندها اللي هو UN Women أو الأمم المتحدة للمرأة، ودولة الإمارات تدعم هذا أو هاي القسم من المنظمة دعم بالكامل بتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. فالأمم المتحدة عانت بهذا اليوم بالذات من الأوضاع اللي مر فيها العالم، العنف اللي تتعرض له النساء والفتيات والأطفال، من نسبة الحروب العالية، عدم الاستقرار في المناطق، التغيرات الجيوسياسية اللي حدثت في العالم، الهجرة الجماعية، هاي كلها ارتبطت يعني مؤشرات دفعت الأمم المتحدة إلى التركيز على أهمية الاهتمام بالمرأة وبصحة المرأة، لأن المرأة هي أساس المجتمع.
صحيح.
فهذا هو كان السبب الرئيسي لها.
مشاركتكم اليوم في هذا الفعالية، لو تحدثينا عن المشاركة من خلال مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، من هل عندكم مثلا إحصائيات بتطرحونها على المعنفات في دولة الإمارات عن الأطفال أو النساء؟
المشاركة طبعا دعم للحملة ودعم لهاي الأيام، واللي هم يسمونه اليوم البرتقالي، والرمز اللي اتخذته الأمم المتحدة للعنف الموجه ضد النساء والفتيات هو اللون البرتقالي. الأعداد أخت سماح بالنسبة لنا يعني مهما كانت الأعداد فهي لا تمثل أعداد المجتمع، أو يعني لا تمثل اللي يتواصلون معنا، لأن لا زال هناك عدم وعي بأهمية التبليغ عن العنف الأسري والموضوعات التي تتبعه، خوفا من الناس أن هذا يعني هاي أسرار منزلية يفضل أنهم يحتفظون فيها في المنازل وما يفشونها ويحلونها، لكن ما يعرفون أن السلوك، أقصد العنف اللي يمارس، هو عبارة عن سلوك وليس عبارة عن أخطاء أو أنها بتنحل مشاكل بتنحل. صحيح هي تنحل بالتوعية. بالنسبة للأعداد اللي توصلنا، نحن يوصلنا نوع يعني نوعين من نقدر نحكم عليهم من الأعداد. العدد الأول اللي هم يوصلون للمؤسسة، وهذه لا يكونون خلاص تركوا بيت الزوجية، تركوا بيت العائلة، ما يقدرون يعيشون أكثر من هاي المدة في هذا المكان، لأن العنف متواصل عندهم وما يقدرون يسيطرون عليه ولا يقدرون يتخلصون منه. هذي لا يظلون عندنا في المؤسسة، يعيشون عندنا فترة لين نحن منحاول نوجد لهم حلول تساعدهم على ونمكنهم أنهم هم يبتدون حياة جديدة. وطبعا في كل الأحوال القرار في النهاية للمرأة يكون، المؤسسة مجرد أنها تدعم رأي المرأة وتعطيها النصف الكافي في هذا المجال. النوع الثاني اللي هم يعيشون أوردي في بيوتهم، موجودين عندهم، ما يبغون يستغنون عن بيوتهم، نحن نسميهم هذيلا عملاء خارجيين. هذيلا يتصلون أحيانا يعني سامعين عن العنف لكن ما يعرفون يتصرفون، يبغون حد يساعدهم، استشارات، أزواج يتصلون، نساء يتصلون أيضا، يعني في نقبل الاتصالات كلها، لأن نحن في النهاية نركز على أهمية دور الأسرة. فأنا سواء كان الاتصال جاي من ذكر أو من أنثى، أنا استقبله واسمع لهم، أشوف شو المشاكل اللي يعانون منها ونحاول نساعدهم. أما إذا عرفنا هذيلا يكونون خارجيين، هذيلا تقريبا في الشهر من 200 لين 300 يكونون اللي نتابعهم.
كيف يعني التواصل فيهم بس يكون عن طريق التليفون؟
هم يتواصلون ويانا عن طريق التليفون، خطنا الساخن يشتغل اللي هو 800-111، يشتغلون يعني طول أيام الأسبوع ليل ونهار، عندنا اتصالات، مرتبطين مع مراكز الشرطة، نتكلم كذا لغة عندنا في المؤسسة، والحمد لله يعني هذا اللي هم يعرفون الخط الساخن. اللي ما يعرفون الخط الساخن يعرفوننا نحن كأشخاص، يتواصلون بشكل شخصي على موبايلاتنا، أو اللي يتصل مراكز الشرطة ومراكز الشرطة توصلهم لنا، ففي كذا طريقة، في مسجات، في أيضا اللي عنده إنترنت ويقدر يتواصل ويانا عن طريق الإنترنت، لكن في النهاية خدماتنا كلها سرية بالكامل. يعني هذه الميزة اللي نحن الحمد لله قادرين نحافظ عليها، وقادرين أن خصوصية المشاكل الأسرية دائما تتطلب هذا النوع من الخصوصية، لأن أو السرية، لأن حتى هم لو عرفوا أن نحن كمجموعة تشتغل معاهم ممكن نمرر معلومات أو ممكن نطلع أسماء أو مشابه، فهذا يعني أبدا مو في مصلحتنا نحن، وفي النهاية حتى خططنا العلاجية تفشل معاهم.
أنا قبل شوية في المقدمة ذكرت أن يعني لجؤولكم أو اللي هم أوريدي ساكنين عندكم في المؤسسة، ذكرت أن من خلال زيارتي للمؤسسة في يوم ما أن المؤسسة وفرت لهم كل يعني ظروف الحياة الكريمة والعيش الكريمة، من المسكن، من تعليم المهارات، تحفيظ القرآن، فوجود أخصائية نفسية تشتغل على الجانب النفسي اللي أكيد تدمر من خلال التعرض للعنف سواء للنساء أو للأطفال، فلو تحثين على هالدور بشكل
طبعا مفصل. إذا وصلت المرأة أو الفتاة إلى المؤسسة تتم رعايتها بشكل كامل. أولا يعني نحن نقبل كل الحالات اللي توصلنا، الحالات الإنسانية والحالات المعرضة للعنف، ننظر فيها، تستقبلها الأخصائية الاجتماعية، تنظر في احتياجاتها، تنظر في الأمور المتعلقة فيها، وبالتالي نقدر نقرر هل هاي متعرضة للعنف أسري، هاي يعني لحاجة إنسانية نستطيع إبقائها في المؤسسة مثلا لمدة يوم يومين ثلاثة لما ننهي مشكلتها. بعض الحالات مثلا اللي هم يكونون في المطار على سبيل المثال وبيزهم غير منتهية، أمورهم متعلقة، يحتاجون يوم يومين بدل ما يبقون في المطار، شرطة المطار تتعاون ويانا ترسلهم أدنى، يضلون أدنى ونحن نتابع إجراءاتهم الثانية. فهاي يعني البداية نسوي لهم مثل دراسة حالة، نشوف هم شو محتاجين بالضبط، عقب هذا كله نشوف إذا هي متعرضة للعنف الأسري، نبتدي أو تمر في حالات نفسية، أحيانا تكون عندهم صدمة من العنف اللي يتعرضوا له، يعني في عنف لفظي وفي عنف جسدي وفي عنف مادي، أيضا في أنواع مختلفة من العنف، فنبغي نشوف تأثير هذا العنف عليهم، هل هو مسبب لهم عدم اتزان في الرؤية، عدم اتزان في اتخاذ القرار، وبالتالي تكون في أخصائية نفسية. إذا كانت الحالة سيئة جدا نرحلها على طول قسم الأمراض النفسية في المستشفى، لأن في بعض الحالات توصل بشكل سيء جدا عندنا، فهي تحتاج متابعة أطباء مختصين، علاج أدوية وما شابه، وفي نفس الوقت يشتغلون الطرفين عليها، تسكن عندنا بالمؤسسة مدة زمنية تتراوح بحسب الحالة وحاجتها للاهتمام والرعاية. هل الاهتمام والرعاية أحيانا ممكن يستمر إلى 6 شهور 9 شهور، إذا قدرت وتمكناها قدرنا نخلي العيال من تضمين في المدرسة، طبعا خلال هاي الفترة تكون في رعاية غير اجتماعية ونفسية، طبعا نوفر لها السكن المناسب، نوفر لها كل احتياجاتها، مواصلاتها، وجباتها، إذا كانت محتاجة إلى رعاية صحية نتابع وياها، وهيئة الصحة في إمارة دبي مو مقصرة ويانا من حيث الخدمات، إذا نبغي نتابع وياها أيضا شؤون قانونية فعندنا مؤسسات مثل الأخ عصام التميمي يعطينا بعض الساعات المجانية، الأخ هذه مؤسسات محاماة مثل عبد المنعم السويداني يعطينا أيضا بعض الساعات المعتمدة اللي هم يترافعون فيها في القضايا، لأن أغلب النساء يكونون تعرضوا لعنف ما يقدرون، ما تكون إمكانياتهم المادية تساعدهم
فعلا،
فتكون تحت ضغط مادي، بالتالي تتخلى عن أمور كثيرة في حياتها وكانت بالنسبة لها أمور هامة ومهمة، فلأنها تكون في حاجة مادية عشان تحط لها محامي عشان يترافع عشان يعد الدعاوي وما شابه، فتضطر أنها تتنازل عشان تمشي أمورها، وهذه نحن اللي ما نبغاها توصل لها، لأن هي لها حق في هاي الحياة، وإذا مرت عليها الظروف لسبب من الأسباب منعتها أنها هي تكون يعني المادة متوفرة في إيدها، فالحمد لله الباقين موجودين ويقدرون يقدموا لها الدعم الكافي. جميل. بعد ما تطلع عندنا وتستقر وحالتها وتنتهي من العنف اللي يمارس عليها وتبتدي حياة سواء كانت ويا شريكة حياة جديدة من أول برعاية المؤسسة. نقدم لهم الحصص اللازمة والدروس اللازمة اللي عشان نتابعهم بشكل مستمر في زيارات ميدانية زيارات فجائية تصير لهم عشان نشوف هل هم ملتزمين هل هم يعني لأن بعض الحالات ترجع وتمر عليها دوائر عنف أسوأ يعني حتى المرأة يعني مهما تمكنينها وتقولي لها مثلا إذا مرت حالة عنف عندك في البيت كيف تداركينها كيف تستعدي لها كيف تجهزين عمرك للأسف بعض الحريم ما يسمعون هذا تكون دائرة العنف أكبر وأشد يعني هي تبتدي مثلا بالتوبيخ أو بالاستهزاء أو بالفتنة نحن نسميها وعقب تبتدي شوي بمد اليد وهي تسكت تحسب يعني هاي أمور ودائما الحرمة المشكلة أن الحرمة تحط اللوم على عمرها دائما تقول أنا السبب أنا اللي خليتهم شي يسوون أنا اللي تقاشرت أنا اللي فتحت مشكلة أنا يعني هي دائما تلوم عمرها وهذا طبعا غلط كبير. فبعد ما يبتدي الضرب الجسدي أو هذا تبتدي أشد منها شيء وياما يعني نحن نقرأ عن قضايا تنتهي بموت المعنف يعني إحنا عندنا قضايا بعض الخدم وانت تشوفينها في الجرائد يعني معنف لم يعنفهم نساء مثلهم وتنتهي بالموت يموتون يحليلهم في النهاية يعني لأنها لا حول ولا قوة ما تقدر تتصرف ما تقدر تتواصل ما تعرف كيف تتصل بالشرطة. وبعض القضايا يعني ما ننسى موضوع الله يرحمها وديمة بنفس الحالة أيضا ففي هاي الأمور في بعض القضايا نحن نطلع عليها في الوطن العربي مثل لبنان يعني الزوج قتل زوجته وقتل طفلها اللي في بطنها يعني من شدة العنف هذا اللي يمارس
فالحديث
كثير بس يعني هو يمكن دائما الناس تقولنا انتوا في النهايه شو هل انتوا اللي تقوون الحريم على الريايل ونحن نقول لهم لا مو بنحنا نحن نقولكم ان هذا المجتمع لازم يكون مجتمع صحي ومجتمع سليم ومجتمع يخلو من العنف لان اذا وجد العنف في المجتمع بالتالي بينهار المجتمع بتنهار البنيه الاساسيه للدوله ونحن يجب ان نحافظ على عوائل صحيه خاليه من العنف. هل معناه ان احنا نقوي الحرمة على الرجل؟ لا طبعا احنا ما نوصل ونقول احنا نسوي هالمرحلة لكن يجب ان تكون الحياة متساوية الاطراف يجب ان يفهم الدور الزوج دوره والمرأة دورها كيف يقيمون اسرة صحيحة وسليمة اطفال غير معنفين يعني انت تخيلي ريال يضرب زوجته او الزوجة تضرب زوجها طول اليوم ويعني ما اقصد طول اليوم يعني
اغلب المستمر
عيالهم شو اللي بيطلع بيطلعون
متعقدين
يعيدون هاي التجربه
نعم
وبيمارسون العنف بيمارسونه على اخوانهم اللي في البيت وعلى اقرانهم اللي في المدرسه
صحيح
فبالتالي تظهر عندنا ظواهر في المدارس ان في اطفال يتنمرون على اطفال ثانيين يستأسدون عليهم فهاي الاشياء نحن نحاول هي بالاساس يعني ممكن نحن نحد منها كيف نحد منها عن طريق التوعية عن طريق نوصل للجمهور إنزين أنت شفت عندك سلوك مثلا شفت أمك ضربت أخوك وأنت أكبر وعاقل وتعرف أن رقمنا 8111 فتصل فينا وخبرنا قلنا نحن بنقول لك شو تسوي يا أما أنك أنت تجلس ويا أمك تفهمها يا أما أنك أنت تعطينا رقم الأم نحن بنتصل فيها وبنتكلم وياها فالناس أيضا حتى ردود أفعالهم متفاوتة ومختلفة حد من الناس بيستقبلك بكل ترحاب وبيقول لك مشكورة على النصيحة وحد بيقول لك انت شو لك ليش تدخلين وهاي قضايا تخصني لكن هاي القضايا في النهاية في المنزل تخصها في المنزل لكنها تترك أثر في المجتمع.
نعم جميل الكلام أختي عفرة وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى في مواضيع أخرى تخص مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
نحن ندعوكم للمشاركة فعاليات اليوم هذا تبتدي اليوم وباكر إن شاء الله الجمعة ويوم السبت في الجي بي آر من 10 الصبح لين 10 المساء عندنا رعاية لهذا عندنا أنشطة عندنا حملات توعية نتمنى يزورونا اللي يقدر وعنده وقت يمر علينا
إن شاء الله. حياكم الله يحييك مشكور أختي عفوا
حياكم الله
حياكم الله يحييك في أمان الله. كانت ويانا الأستاذة عفرة البسطي مديرة عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. حقيقة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مثل ما ذكرت في بداية الحلقة يعني هي مؤسسة أمر بإنشائها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعني لحرصه الشديد واهتمامه الكبير بكل فئات المجتمع، يعني القاسي والداني بكل فئات المجتمع اللي تتعرض للعنف. أكيد هو كان يعني عندها هاجس عليه المعنفين، من أجل هذا الهاجس أمر بإنشاء هاي المؤسسة لتكون مظلة لاحتضانهم طبعا من تبعات العنف اللي ممكن يتعرضوا لها في المجتمعات. وهي بادرة جميلة وإنسانية مو بغريبة على الشيوخ، مو بغريبة على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. مستمعينا بناخذ فاصل عقب الفاصل نكمل فقرة رايح تريونه.
الرايح الأولى 107.4. تدري أنه
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا أو بدأ يسمعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وحين وصلنا لفقرتنا الثانية في البرنامج وهي فقرة تدري إنه تقول واجه البالغون الشباب اللي يشاهدون التلفزيون لفترات طويلة خطر التعرض لمشكلات في مهاراتهم الإدراكية في مراحل مختلفة من حياتهم. هذا الدراسة تضمنت متابعة أكثر من 3000 شخص على مدى 25 سنة وأثارت خلاصتها جدلا. شو خلاصتها كانت؟ بينت الدراسة أن المشاركين في الدراسة اللي كانوا يشوفون التلفزيون لأكثر من 3 ساعات يوميا عندما كانوا في أولى سنوات بلوغهم واجهوا خطر مضاعف للتعرض لمشكلات في مهاراتهم الإدراكية في مراحل لاحقة من حياتهم مقارنة مع الأشخاص الأكثر نشاطا اللي كانوا ما يشوفون التلفزيون بشكل طويل أو أقل من 3 ساعات. الدراسة شملت في المحصلة 3247 شخص بالغ، تراوحت أعمارهم عند بدء الاختبار بين 18 إلى 30 سنة، وتمت متابعتهم في إطار هاي الدراسة. وقيم الباحثون أداء الحالة أو أداء الأشخاص المحطين تحت الملاحظة على صعيد قدرتهم الإدراكية بعد عمر 25 سنة عبر الاستعانة بثلاث اختبارات خصصوها لتقييم السرعة في التفكير والوظائف التشغيلية والذاكرة اللفظية. فأشار التقرير الصادر عن الدراسة أن المشاركين اللي هم ذوي العادات الحياتية الأقل نشاطاً، أي اللي كانوا يمارسون القليل من النشاط الجسماني أو الجسدي ويشوفون التلفزيون لفترات طويلة، كانوا أكثر عرضة للحصول على نتائج سيئة في الاختبارات الخاصة بالقدرات الإدراكية. مع ذلك يبدو أن الذاكرة اللفظية ما تتأثر بفترات المشاهدة الطويلة للتلفزيون. على الصعيد الآخر، اعتبر الأخصائي وعالم النفس المشارك في الدراسة أن النتائج اللي توصل إليها الباحثون تضمنت بعض الخلاصات المتسرعة في الحكم على هاي الحالات، وأشار إلى أن المشاركين لم يخضعوا لاختبارات بشأن مهاراتهم الإدراكية في بداية الدراسة. الأمر طبعا إلا من شأنه أنه ما يوفر بيانات مرجعية، وحوالي ثلث المشاركين ما كملوا الاختبارات حتى نهاية الدراسة، حيث اعتبر أن هاي الثغرات تضعف مصداقية خلاصات الدراسة. هذا رأي عالم نفسي غير مشارك في الدراسة، فهو انتقد الدراسة أنها ما استوفت كل الشروط لأن الحكم بنجاحها أو يعني أن اعتبارها نافذة واعتبارها صحيحة 100%. هاي كانت فقرة تدري أن، والحين بنشوف إذا عدنا رسائل نصية. في رسائل مشكلة أن كلها رسائل صوتية. هي رسالة صوتية إن شاء الله بنفرغها وبنقرأها على مسامعكم مستمعينا الكرام. نرد مرة ثانية لموضوع العنف، وفيه هنا بعض الحقائق أو الدراسات تقول أن منظمة الأمم المتحدة تعرف العنف الممارس ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن تترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو من الناحية النفسية أو من الناحية الجنسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هالقبيل أو القصر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو في الحياة الخاصة. العنف الممارس من قبل شريك الحياة يعنى أو يعتبر سلوك منتهج ضمن علاقة معاشرة أو من قبل الشريك، يتسبب في حدوث ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات القصرية والإذاء النفسي وسلوكيات السيطرة. منظمة الصحة العالمية أجرت دراسة حديثة بالاشتراك مع أحد الكليات ومجلس البحوث الطبية، على أساس البيانات الواردة حاليا فإن أكثر من 80 بلد وتبين من الدراسة أن يوجد على الصعيد العالمي نسبة 35% من النساء قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي على يد يعني شريكهم في الحياة، ويمارس الشريك الحياة مثل ما يقولون هذا العنف، ويتعرض تقريبا ثلث إجمالي عدد النساء في العالم 30% من المرتبطات بعلاقات مع شريك للعنف الجسدي. نحن نتكلم بنتائج عالمية، لكن إذا ردينا لمجتمع الإمارات أو حتى المجتمعات العربية، نحن الحمد لله يعني حتى الدراسات والأبحاث، وإذا بتسوون بحث تلقون أن دولة الإمارات الحمد لله من أقل الدول اللي فيها ظاهرة العنف، لأن عندنا المجتمع والحكومة يعني في نوع من الأمان، في نوع من الردع لكل من تسول له نفسه أن يمارس العنف ضد الطفل أو ضد المرأة. يعني هني القانون حازم وبخصوص هاي المسائل، وممكن الوازع الدين الحمد لله عندنا كإماراتيين يعني يخلي الإنسان في عنده ورع واتقاء لله سبحانه وتعالى، والمبادئ اللي تربينا عليها وعاداتنا وتقاليدنا، ان يعني اذا هذا شريك الحياه ما يبغى يكمل فهو بيبتعد بالمعروف، لان هذا ديننا الحنيف اول شيء، وهي العادات والتقاليد اللي انغرست في نفوس ابناء زايد على مر السنين. فنحن نتكلم الموضوع من شكل عالمي ومو من شكل يعني نحن مسلطين الضوء على مجتمع الامارات، لان الحمد لله كل الدراسات تقول ان مجتمع الامارات يعتبر من أقل المجتمعات تعرضاً للعنف، حتى لو صار عنف بتلقاه مو من عيال البلد. العنف ممكن الفئات العاملة بينها وبين بعض، الأسيويين إذا أقدر أقول، يعني الحمد لله بلادنا آمنة وما عندنا هاي الظواهر المشينة نقدر نقول. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل الساعة الثانية من الرايح، تريونا.
الرايح
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا أو يفكر أن يسمعنا خلال الساعة الثانية من برنامجكم الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ورد نذكر بأرقام التواصل ويا البرنامج أو ويا إذاعة الأولى بشكل عام، أرقام التواصل على الواتساب 0561776664، ورقم الرسالة النصية 4477، واتصالاتكم التلفونية على رقم التلفون 0436999950. هاي هي أرقام التواصل للبرنامج. والفقرة الثانية إذا الله راد والأخيرة في البرنامج اليوم ارتئينا أن نتكلم فيها عن التواصل الأسري. التواصل الأسري يعرفون علماء الاجتماع بأنه الاتصال اللي يكون بين طرفين أو عدة أطراف مثل الوالدين والأبناء، واللي يتخذ عدة أشكال تواصلية مثل الحوار، يعني سوالف بين أفراد الأسرة، تشاور، تفاهم، إقناع، توافق، اتفاق، تعاون، توجيه، مساعدة. هاي هي أشكال اللي ممكن نعتبر أن عن طريقها يتحقق التواصل بين أفراد الأسرة. هاي هي الجسور اللي ممكن يمدونها أفراد الأسرة في طريق تحقيق التواصل بينهم. التواصل في أبهى صورة يكون عن طريق هذا التوحد بين الأفراد والتفاعل، حتى يعني كلهم يستوون عبارة أو يصبحون كلهم أصحاب لغة وحدة، مفاهيم وحدة، أو على الأقل مفاهيمهم تكون متقاربة. في أعزائنا المستمعين للتواصل أساليب وآليات يعني تساعد على نجاح هذا التواصل بين أفراد الأسرة وعلى تحقيقه بالذات بنقول داخل الأسرة المسلمة. وإذا غابت هاي المفاهيم وهاي الأساليب وهاي الآليات يغيب هذا التواصل بين أفراد المجتمع لعدة أسباب، أسباب تربوية وأسباب اجتماعية وأسباب نفسية. فشو هي المعوقات اللي ممكن تعرقل سير عملية التواصل بين أفراد الأسرة أو حتى تكون سبب في انعدام التواصل بالمرة؟ وهاي الأشياء اللي يمكن ذكرناها البارحة في حلقتنا مع الموجه الأسري الدكتور عبد العزيز الحمادي، تكلمنا أن مرات غياب التواصل يسبب مشاكل، غياب التواصل بين أفراد الأسرة، بين الأم وعيالها، بين الأب وعياله، ممكن أنه يؤدي إلى يعني كل واحد مثل ما يقول كل واحد في عالم أو كل واحد في وادي. بنحاول اليوم نسلط الضوء كيف يكون التواصل مجدي، كيف يكون التواصل فعال، كيف يكون التواصل صحي ومفيد، كيف ممكن نحقق التواصل في أسمى صورته علشان تكون أسرنا أسر متماسكة، وبالتالي تكون السعادة هي عادة في بيوتنا الإماراتية. هاي المواضيع بنطرحها وبنناقشها إن شاء الله في الفقرة الجاية مع الدكتور أحمد النجار وهو أخصائي نفسي. هذه الفقرات أو هاي المواضيع أو هاي العناوين بنطرحها في فقرتنا داوها تبرى لليوم. إذا مستمعينا إذا حابين تشاركون معنا، عندكم استفسارات للدكتور أو عندكم أي مثلا أسئلة تبون تطرحونها، نذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل ويا البرنامج. رقم الواتساب 0561776664، ورقم التليفون 0436999950، ورسالة نصية على الرقم 4477. بما أننا كنا نتكلم عن السعادة وكيف ممكن تصبح السعادة عادة في بيوتنا، يتنهي الرسالة تقول: من أسباب السعادة أن يكون لديك عينا ترى الأجمل، وقلبا يغفر الأسوأ، وعقلا يفكر بالأفضل، وروحا يملأها الأمل، وصبرا على ألم الحياة. مستمعينا شكرا لأخ محمد اللي طرشنا هاي الرسالة، ونشكر كل اللي شاركونا بهاي الرسائل اللي فيها نظرة تفاؤلية وفيها يعني بريق أمل. وهني بعد رسالة أخرى تقول: السعادة هي أكبر أمل في انتظار كل ما نريد، فيا رب حقق لنا ما نتمنى عاجلا وليس آجلا، وصباح السعادة. بصباح السعادة مستمعينا اسمحوا لنا بناخذ فاصل، عقب الفاصل إذا الله راد بنكمل فقرات الرايح. نكمل عقب الفاصل بنكمل إذا الله راد. مستمعينا تموا ويانا اسمعونا على أثير إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان لإحياء التراث.
الرايح
دعمها الهدى اختيارك الإذاعة صرت هاقي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي دعمها الهدى اختيارك الإذاعة صرت هاقي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي إذاعة الأولى منكم وفيكم يو 7.4 منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، من جديد التحية لكل من انضم لسماعنا الحين في الساعة الأخيرة، لا في آخر نص ساعة من البرنامج، برنامج الرايح اللي تسمعونه على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ورد نذكر بأرقام التواصل للبرنامج 0561776664 والرسالة النصية على رقم 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. وقبل شوية كنا نقول كيف ممكن تصبح السعادة عادة في بيوتنا وفي حياتنا الأسرية، أكيد من خلال تحقيق مفهوم التواصل الأسري بكل جسوره. قلنا جسور التواصل هي الحوار، التشاور، التفاهم، الإقناع، التوافق، الاتفاق، والتعاون، والتوجيه، والمساعدة. هي جسور التواصل بين أفراد الأسرة، بين الأم وعيالها، بين الأب وعياله، بين أفراد الأسرة بشكل عام. عشان تصبح السعادة عادة، مرة ثانية هذا الشعار رفعت الحين خلاص في الحلقة. للتسليط الضوء أكثر على هاي المحاور بيكون ويانا عبر الهاتف الدكتور أحمد النجار، أخصائي نفسي. السلام عليكم يا دكتور أحمد.
حيا الله في سماح، الله يخبرك فيه، سعيدة بالمشاركة هذه وموضوعكم ما شاء الله شيق. بس التصحيح، أنا أستاذ جامعي حتى الآن ما تقاعد.
عفوا مرة ثانية.
لا يعني أنا أستاذ جامعي.
أستاذ جامعي. أستاذ جامعي. الله يزيدك ويبارك لك.
آمين. الله يبارك فيك.
الله يخليك يا أستاذ. اليوم قلنا بنتكلم عن التواصل الأسري وأشكال التواصل الأسري بين أفراد الأسرة، لأن أكيد التواصل بيخلي يعني في مشاركة بين أفراد الأسرة بيخلي أجواء السعادة والتفاهم والألفة والمودة موجودة في
الحل.
نعم
هو الحل. يعني هو الحل. هو الحل.
نعم.
إذا بغينا نعرف شو الحل للعنف الأسري، للمشاكل الأسرية، للاختلاف الأسري، للانفصال الأسري بأنواعه، الحل الجوهري هو التواصل، صناعته سواء عمدا أو باستمرارية. إن شوف أختي سماخ، يعني اليوم اللي ينقطع التواصل بين الزوج أو الزوجة، بين الابن أو أبوه، البنت أو أخوها، إذا انقطع التواصل فنتوقع المشاكل.
صحيح.
ليش؟ السبب ببساطة هو أن احنا الآن بعصر اختلط فيه جانبين في التواصل، تواصل القلب وتواصل العقل. الآن الناس تدور التوافق العقلي، يعني عاداتي مثل عاداتك، تحبي شيء أنا أحب، تفضلي شيء أنا أفضل. مرات وفي طبيعة الرجل مثلا لا يقول كل الحقيقة. يعني المرأة شي تقول لزوجها أنت عاجبك الأكل، يقول لها أوكي حلو، لكن طريقة الأكل ما تبين أنه
مستمتع بالأكل.
فتي تقول لي دكتور ما قال لي انه مش راضي.
ايه
التواصل فن. أخي هي مش بس أني أنا أتواصل بمعنى أورال حوار لفظي، التواصل هو عبارة عن كل أنواع التواصلات السمعية البصرية اللمسية الحسية الشمية. زائد هذا كله أني أنا لما أقول تواصل معناته أنا شاطر في نقل ما أريد وشاطر في فهم ما أتلقى. فالريال إذا مش عاجبه يكون أنا عارف، إذا ولدي مش عاجبه يكون أنا عارف، إذا زوجتي مش عاجبه يكون أنا عارف. أعرف وما يحتاج يصرحون. شوفي الآن إحنا بزمان لبس القناع، الكل لا يقول الحقيقة مع الاعتذار طبعا لكل الصادقين، البشر هم كثر. لا نقول الحقيقة لأن إحنا صرنا أكثر باتجاه البولايتنس والحذر الاجتماعي. فالواحد يقول بدل ما أنا أصدع راسي أقول لزوجتي أنا مش عاجبني لبسك، مش عاجبني شكلك، مش عاجبني كذا، وافتح لي موال. يوم مع يوم يبدأ شوي شوي قلبه يصد، يروح يشوف لحد غير يستانس، يظن أن هذا هو الحل. تجي المرأة تشوف وتتحسر وخلافها مع زوجته، بعدين تشوف رجل ثاني ماسك إيد زوجته يمشي بالمول، تجي تتحسر وتقول والله أنا زوجي كذا. الولد يشوف فلان عنده تلفون وأنا ما عندي تلفون، ليش أبوي ما اشترى لي، معناته كذا. صرنا المنطق أشياء عاطفية وناخذ استنتاجات فرعية ونعطي رسومات، هذه الرسومات ناقصة لأن ما بيننا تواصل. لذلك يعني أنا 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 يعجبني في الحل الأسري لو كل واحد فينا بس يحط بيده هذه الكلمة، يحطيها بذهنه إن خلنا نتواصل، خليني أمسك إيدي، خليني أقول لك كلمة حلوة، خليني أعبر لك. تعرفين لما أول كانوا يتكلمون عن اللعبة اللي يسوونها اللي هي والله كن صريحا، فيلك مثلا أنا معك بوظيفة واحدة، فنوع من يوم من الأيام أقول رأيك الصريح فيك وتقولين رأيك الصريح فيني،
عساس لعبة. نعم
كلعبة، بس أصير فيها معارك. ليش أصير المعارك والزعل؟ لأن مو بهذا الصح، الصح هو التواصل، الفهم دون تصريح والتعبير دون مصادمة. صدقيني إذا قدرنا على هذا في سماح، شوفي راح تكون مسائل كثيرة يعني تحل. طبعا لما نقول تواصل معناته يا حرمة لا تزعين على زوجك، حتى لو أنت زعلانة، يا حرمة لا تطلعين من بيتك حتى لو أنت زعلانة، يا رجل لا تبتعد عن زوجتك وعيالك حتى لو أنت زعلان. ليش؟ لأن ما نخلي للشيطان فجوة بيننا وبين بعض. صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن العلاقات الإنسانية قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هجر، طبعا لما نقول هجر معناته انقطاع جميع وسائل التواصل. فهنا بهالحالة مثلا أنا الآن زعلان عليك، المعنى أختي مش معناته أنا ما أكون معاك بغرفة واحدة، ما أكون معاك بوظيفة واحدة، ما أكون معاك اجتماع. إحنا مع الأسف الطبيعة اللي العاطفية اللي في الشعوب العربية مش قادرة تفصل بين الرضا العاطفي وبين أداء المهمة أو الوظيفة. ولهذا السبب يعني مثل الأمريكان ستايل والغرب، النظام الأمريكي والجلطاب الغربي يتكلم على أساس أني أنا لو ما أحبك بيني وبينك بزنس أنا أشتغل بالبزنس.
صحيح.
سوري بقول لو وصلنا لهذا المستوى اللي يسمونه البراغماتية، لو نوصل، أنا ما أقصد إحنا ندعو له، أنا بس أنا أعتبره خطوة أولى لتغيير طبعي. تغيير طبع فيه، لكن هو طبعا ليس الهدف، الهدف هو تطبيق الدين، تطبيق الأخلاق الإسلامية، نحن نتعامل بكل رقي بكل تسامح. حلو بعد اسمك هنا طلع بالكلام
بمناسبة الحديث.
فمقدار ما نشيل من تسامح، مقدار ما نبقي من تواصل، مقدار ما تبقى العجلة الاجتماعية الحياتية مستمرة على جراحاتها.
نعم جميل. يعني هو حلو ان بس عشان اوضح ان انا اذا في بيني وبينك موقف شخصي يتم الشغل هو موجود بيننا. صح
طبعا. ونفس الشيء في الزواج نفصل. شوفي في ناس ما يعرفون يفصلون بين مشاعرهم وبعض المهام الاساسيه في الحياه. اعطيك مثال، في ناس لما يزعلون ما ياكلون. شو ذنب الاكل بس؟
زين حظهم يا دكتور، يا حظهم.
في ناس ياكلون زين، وفي ناس يرقدون. زي شو ذنب الارقاد؟ في ناس لا ما يرقدون. فإحنا لو نتعلم نفصل بعض أداءاتنا الاجتماعية عن مشاعرنا راح يبقى التواصل، يعني الأكل والشرب وأداء الوظائف والمهام الاجتماعية مهم جدا أنها تبتعد أو تبعد عن مشاعرنا العامة.
هالشيء
ما قدرنا على هذا صرنا ناضجين. هذا النضج عمي، شوفي دكتور شو معنى النضج في الحياة، كيف الإنسان يكون إنسان ناضج في الدنيا؟ هو هذا، ما يكون متقلب بناء على معطيات.
بس هذا اللي مستوي صراحة.
مع الأسف، مع الأسف ليش؟ لأن قلت لنا الناس أكثر متكئة على الانفعال
العاطفة، نعم،
على كل شيء. لما تقول له عجبتك المحاضرة ما يقول فكرية مفيدة، لا قال حلوة، شو حلوة هي كيكة. أقول له أنت اليوم استفدت من اجتماع، هي والله وناسة شوها. هذه تعبيرات عاطفية لمواقف فكرية، فكيف بعد بالمواقف العاطفية نزيدها عاطفية؟ ولذلك صرنا في الحقيقة نحكم على الأشياء من جانب التفضيل وعدم التفضيل.
صحيح.
الآن في العالم يعني بدأ تتغير النظريات النفسية في العالم في قيادة والتأثير في البشر. تخيلي وصلوا لدرجة أن الآن يتكلمون على أن حتى كيف تأثر على الناس لا تتعب نفسك فكريا. بدأ على وتر العاطفة. وتر العاطفة بروحه بيحول أفكار الإنسان من معاك لضدك، من ضدك لمعاك.
اشتغل على العاطفة.
وهذا اللي اشتغلوا عليه اليهود، وهذا اللي اشتغلوا عليه الغرب، وهذا كيف حاروا الإسلام. حتى الانحرافات الفكرية كلها في الحقيقة جزء منه فكري، لكن الجزء الأكبر الموجه هو
عاطفي.
عاطفي. عاطفي بمعنى.
زين دكتور، كيف نحن مثل ما ذكرت نتحكم في تصرفاتنا، إن ما نربط مثلا العاطفة وانفعالاتنا بالأحداث اللي تصير لنا؟ هل هالشيء يعني مكتسب نقدر نتعلمه، ولا هو طبيعة في الشخص؟
لا أمي، مكتسب أختي صراحة، مكتسب ومكتسب ومكتسب. وإلا كان خلص بنروح لله سبحانه وتعالى يوم بيحاسبنا وبيقول لي ليش عصب، والله يا رب ليش زعلت إنسان، يا رب والله أنت خليتني عصبي فأنا عصبت عليك.
أيوه.
إنسان على نفسي بصيرة ولا ألقام عادية.
نعم.
شو الحل؟ هي الحقيقة بقول إياها مسارين، مسار تدريبي ومسار وقت الحادثة. مسار تدريبي، أنا مهم أني أعود نفسي أول شيء أني أفهم عاطفتي. ليش أنا عاطفتي؟ ليش زعلت اليوم؟ أسأل نفسي هالسؤال بصراحة، ليش أنا زعلت؟ لأنه ما سلم علي، لأنه ما أعطاني وجه، لأنه ما كذا. أدور أحاول أفهم شو السر زعل. النقطة الثانية، أدرب نفسي على أني أجل تعبيري عن انفعالي. شوفي ترى الانفعال من حقي، أنا من حقي أزعل، لكن الزعل لا يبرر سلوكي. مش من حقي أعصب وصارخ على الناس. شوفي الفرق، أنا بس أفرق بين الشعور وتنفيذ الشعور. فالحين أنا أبغى أعلم نفسي على أني أفصل بين الشعور وتنفيذ الشعور. فمثلا عصبت، بعود اقصد الشيء قاعد ادرب نفسي. فضربت لك مثال، مثلا اشتهيت شيء، بغيت اشتري شيء، حتى ادرب نفسي مهم اني ااجل شراءه. مش اذا داق براسي، يعني انا بتكلم عن الحليب شوي شوي بس
حبكت
داق براسها تشتري هالشنطه.
ايوه،
تشتريها من اول محل، من اول شوفه. لا، النصيحه لفي بالمول وآخر شيء اشتريها، ما بتخلص. هي تامت 4 شهور، الحين ساعتين بتخلص. لكن شو راح يسوي؟ راح يعلمك كيف توقفين تضربين بريكات لمشاعرك. فبعدين بعد ما أتدرب، ما بيفرط عني البريك يختلف. مثال ثاني بعطيك، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مرة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هو ابن الخليفة، يسلم على أبوك الصبح، يحب على رأسه، يقول لأبو وين ساير؟ قال ساير السوق. قال له شو تسوي؟ قال بشتري لحم. اليوم الثاني يسلم على أبوه، حب على رأسه، قال له يا ولدي وين ساير؟ قال ساير السوق. قال له ليه؟ قال بشتري لحم. اليوم الثالث، والله وين ساير؟ قال ساير السوق. قال بشتري لحم. فعصب عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عصب الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال له أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ شوفي كل ما اشتهيت شيء شريته عود نفسك تضرب بريكات. انا اليوم مقهور منك ما ينفجر عليك اجل لبكره. ليش؟ انا مقهور اليوم من ولدي. احاول اني اجل لبكره. اليوم جاب درجات ضعيفه ما يحتاج ادور العذر اللي هو عذري اني انا معصب. لا خل عذري اني انا مفكر.
مفكر
تبدي. فهاي هذه المسار الاول اللي هو التدريب على ضرب البريكات وعطيت مسارين افهم شو ابا ونفس الوقت ادرب نفسي بهالاشياء. وهاي ترى حتى على العيال نقدر نشتغل عليهم. يوم يبون الشيء ناجل يوم يومين حتى ما يدك كل اللي يبونه مباشره يتنفذ.
ايوه.
النقطه الثانيه هي وقت الضربه خلينا نسميها. اذا انا متدرب المسار الثاني اذا متدرب شوي راح يسهل علي المانيبيوليشن او الممارسه لهذه الاشياء. فاذا انا شفت نفسي في موقف مخي توهوش او تدوش ولا شيء معصب الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا اياها. واقف ايلس بتتوضا توضا بتجالس انسدح سو اي نظام يغير حركتك السلوكيه اللي تخرب عليك. فهذه ميزه ثانيه من ميزات او وسيله ثانيه من الوسائل. فهالطريقتين اذا طبقناهم جت الحرمه ضربت مع زوجها تخالفوا وزعل طلع من البيت. لا تعطينا فرصه التصليلة قولي لها هات بامبر. سامحيني على التعبير
ما بيرد على التليفون اصلا.
بارد عادي ما رد. التصليلة مره ثانيه بس بعد فتره 10 دقائق ما رد ترشيله مسج. ما رد بعد ساعه تصليله عقب بيرد يقول نعم ويلا زينه بس بقول لك احساس الولد مسكين وحبيبي. ممكن يعني الكلام الطيب التواصل لكن لو قطعتي مره مرتين ايش بيصير؟ بيتعود على الزعل بتتصل واحده ثانيه بتاخذ عنك. امس اتصلت فيني واحده من خواتي تقول لي دكتور زوجي تغير علي. قلت لها شو قصتك؟ قالت لي انا رحت بيت اهلي وغبت اسبوع عشان انا مشتاقه لاهلي. وخلال الحوار قال لها انت ترى رحتي بعيد.
ايوه
جاوبته قلت لها هذا السبب. الرجال لما يتزوج يحب تكون زوجته معاه. لما هي تروح بيت اهلها يتم يوم يومين مستوحش اليوم الثالث بيتعود على الوحشه.
نعم.
اذا بغيت تصيرين ذكيه اكسبي الرجال. كيف اكسبه؟ خليك معاه. لكن النظريه في التواصل. هذا هاي المعادله الصحيحه. كثرت عليك في سماح طولت
دكتور. المخرج يقول اللصقة زيادة يعني تخنق لازم يكون في
يعني يقولي لي اللي بخاطب زين في سؤال سألي أنا إحنا 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 ترى لو نتكلم ما نسكت.
المخرج يقول وزعلني أنا ليش قلت المخرج يقول يعني بعد الحرمة إذا تلصق وايد يعني مو بزين لازم يكون في مساحة.
شوفي هو ترى أنا الحين أنا أعلم الحرمة كيف تسوي بالرياض. لكن كيف الرجال يسوي بالحرمه بعد سيم سيم يعني في قلو وفي قلو مضاد.
ايوه
مره من المرات من مصادف الحياه.
نعم.
نفس اليوم اتصلت فيني وحده قالت لي دكتور انا متضايقه من زوجي. قلت لها ليش؟ قالت لي دكتور لاصق فيني لصقه حتى مع اخواتي بيلس ما اقدر. بروحنا نبغى نسولف سوالفنا ما اقدر تارك الدنيا كلها ولاصق فيني.
ايوه
سبحان الله بعد 10 دقائق ولا اتصلت فيني وحده ثانيه قالت لي دكتور زوجي ما يصد علي.
سبحان الله.
فالجوي الدنيا عباره عن موازنه. احنا دائما نقول التواصل مش معناته تواصل الفيزيكال. شوف احنا دائما نقول ان شيء للانسان اسمه المجال النفسي. المجال النفسي هو اني انا لو اكون معنك غايب بس احس بوجود الانسان.
صحيح.
في ناس انت تكون معاهم بالغرفه وهو ما تحس فيهم
ما يفرقون. ايوه
فاحنا اللي نباه في التواصل هو التواصل الحب تواصل العاطفه. ممكن انا اكون غايب عن عيالي عن زوجتي سنه بس هم حاضرين عندي كل يوم. وممكن انا اكون معاهم كل يوم وهم غايبين عني سنه. الحياه عباره عن فن. الان العالم تعقد. تغيرت نظرياتنا في التربيه، تغيرت نظرياتنا في علم النفس، تغيرت نظرياتنا في التواصل الانساني اللي 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 بقى على نظريات السبعينات والستينات والتسعينات. صار اوت اوف ديت. الفن هو ليس التواصل بالمعاني التعريفية الكلاسيكية، هو عبارة عن فن في التواصل بشكل أن لو زوجتي بعيدة هي مجالها معاي، أنا عاد بصير فنان في كيف أني أسوي يعني الفصل، متى أفصل متى أربط، هذا موضوع ثاني.
يعني في نظرك دكتور كم فترة السماح للبعاد بين الزوجين عشان نرد بس على السؤال اللي كان مطروح؟
نصيحة لمن موجهة لرجل ولا المرأة؟
الاثنين.
شوي صراحة هو دائما احنا نقول بأي علاقة إنسانية لها قائد، القائد هو الأقدر على الابتعاد،
هو الأقدر على الابتعاد
على قطع التواصل. هذا الشر، هذا الإجابة الشرية
هي يعني هاي يعني كل واحد يستعرض عضلاته.
شوفي أعطيك مثال أنا الحين أسوق السيارة.
نعم.
أسوق السيارة متنفذ وماسك السكان بقوة وكذا، راح أعمل حوادث. بس شوفي الإنسان اللي يسوق براحة واسترخاء وحتى لو يسوق سرعات ويلف ويعمل سباقات بس هو مسترخي يكون أقوى. ليش؟ لأن الهدوء النفسي هو المهم.
نعم.
في ناس يا أختي لما يتواصلون معك يتواصلونك بكل انفعال يخسرون.
إيه؟
الأصل إذا تحب طيرك لا ترص عليه، خلي يجيك يكسب أكسبه، خلي هو يحتاجك. ونفس الشيء في التواصل، التواصل اللي يقود التواصل صحيح هو الأرخص لهذه العلاقة الأكثر رخصة ترخيصا أنا واللي رخصها، لكن أنا اللي بقول لكم إياه أن بالأخير إحنا عندنا دور، أدوار ما ننساها، هي المعركة مش الأنثى وذكر زوج وزوجة، المعركة معركة وطن، نحتاج ننشئ فيه أسرة متماسكة، عدد بسيط من البشر، نحاول أن احنا نكون منهم قوة ضاربة توازي ملايين البشر. هذا السبب كل ما كان بيننا تواصل، شوفي مش التواصل الاجتماعي، الحياة الاجتماعية، الناس مشاكلها نشارك، بأفراحنا نشارك، بأحزاننا نشارك، هذه المعاني هي اللي تخلي. ليش أنا أقول التواصل شيء وعنصر مهم؟ لأن في الحقيقة التواصل يمثل كل قواعد النظرية الكبرى في تحقيق الكسب الإنسان. ولهذا السبب أنا أنصح المرأة أو الرجل بس لا تقطعون.
تمام، جميل الكلام يا دكتور، لكن وصلنا للختام، قلت لي كلمتين حين أنا وقفت عندهم، وإن شاء الله إذا الله أراد نكمل في حلقة جاية، تكلمت عن نتعلمي كيفية كسب أو مفاتيح كسب الشريك وإحساسه، أو يعني زيادة إحساسه بالاحتياج للطرف الثاني، هاي لنا نقطتين حابة نتكلم فيهم في حلقة جاية إذا الله أراد
إن شاء الله. على
شكرا جزيلا يا دكتور، وياك إن شاء الله سعدنا بالمكالمة مع حضرتك.
الله يبارك فيك،
تسلم، جزاك الله خير، مع السلامة. مستمعينا، بما أن كان مفتاحنا في هاي الفقرة هو السعادة، فنختم ونقول أساسيات السعادة في هذه الحياة ثلاثة: شيء نفعله، وشيء نحبه، وشيء نأمل في حدوثه، وإن شاء الله يحدث في القريب العاجل. تقبلوا تحياتي سماح العبار، في أمان الله.
الرايح